سنطالع الأصحاح الأول من سفر الرؤيا. أو الجليان كما جاء في المخطوطات القديمة، إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوءة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكري من بين الأموات، ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. أنا يوحنا أبوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصدره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه اكتب في كتاب وأرسل إلى سبع الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سميرنا هي إزمير، وإلى برغاموس، وإلى ثياتيرا، وإلى ساردس، وإلى فيلادلفيا، وإلى لاودوكيا هي اللاذقية حاليا. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع منائر من ذهب، وفي وسط السبع المنائر شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، ومتمنطقا عند فديه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب، وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت قد مت وها أنا حي إلى أبد الآبدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت، فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني والسبع الملائكة الذهبية. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والملائكة السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. والسبح لله دائما. الموضوع اللي احنا ان شاء الله هيكون موضوع دراستنا هذا العام هو في لاهوت المسيح له المجد، المسيح الاله المتجسد. وحنبدأ بموضوع أو بالحديث عن المسيح من حيث هو عالم بكل شيء، المسيح من حيث هو عالم بكل شيء. وهنا الفرق بين المسيح، وإن كان أخذ صورة الإنسان، وبين أي إنسان آخر. أنه يمكن للإنسان، أي إنسان، أن يكون له بعض العلم، إنما علم الإنسان أولا علم محدود وليس علما بكل شيء. وطبعا في هذا الموضوع كل بشر أقر على مدى التاريخ الإنساني عالما كان او فيلسوفا ان علم الانسان علم محدود، وانه لا يمكن ان يكون علما بكل شيء. حتى ان بعض العلماء قال إنما نعلمه لا يقاس بشيء إلى ما لا نعلمه، والأقرب إلى الحق أن يقال إننا لا نعلم شيئا. إنما نعلمه لا يقاس بحق بشيء إلى ما لا نعلمه، والأقرب إلى الحق أن يقال إننا لا نعلم شيئا. فعلم الإنسان علم محدود بنقطة. الأمر الثاني أن علم الإنسان عادة بيكون علم مفاض عليه من صاحب العلم، يعني ما هوش علم الإنسان من ذاته، علم الإنسان مفاض عليه أو معرفة الإنسان مفاضة عليه. حقيقة إن الإنسان منح أدوات للمعنى، يعني العقل والحواس وما إلى ذلك. وبيقدر عن طريق الحواس يعرف أشياء ما كانش يعرفها من دون هذه الحواس، وكلما استخدم حواسه بيقدر يعرف العالم الخارجي المحيط به. فاحنا زي ما يكون الإنسان محبوس في حجرة أو في غرفة، وفي طاقة صغيرة أو فتحة صغيرة صغيرة جدا بيطل منها على العالم الخارجي، وكل معرفته من خلال هذه الطاقة، ومن دون هذه الطاقة لا يعلم لأنه محبوس. من هنا الحواس تحت الإنسان ممنوحة له كي يستطيع أن يتحسس وبها يعرف، ومنها يدخل العلم والمعرفة بالعالم الخارجي. لهذه المعرفة تدخل إليه عن طريق الحواس، ومن هنا سميت الحواس أنها أبواب المعرفة. أبواب المعرفة، إنما إذا أغلق الباب فالمعرفة لا تصل إلى الإنسان. ومن هنا نجد أنه إذا أغلقت الحواس، كما يحدث في بعض الأحيان أن الإنسان يصاب بعاهة، فمثلا إذا فقد الإنسان السمع فلا تصل إليه الأصوات، فيبقى عالم الأصوات بالنسبة له غير موجود. إذا فقد الإنسان، خصوصا إذا كان هذا الأمر منذ الطفولة أو ولد هكذا، وحتى إذا أصيب بهذه العاهة في سن المتأخر أو في سن المتقدم، على أي الأحوال يبقى برضو عالم الأصوات بالنسبة له بينعدم وجوده. وكذلك إذا فقد الإنسان سواء بالميلاد أو منذ الميلاد أو فيما بعد حاسة النظر، فعالم الألوان والموجودات بالنسبة له لا وجود له. لو قيل له إن هذا أبيض أو هذا أسود أو هذا أحمر أو هذا أسود، فلا يستطيع أن يفهم على الحقيقة معنى الأبيض ومعنى الأسود ومعنى الأحمر ومعنى الأخضر وما إلى ذلك. فعالم الألوان بالنسبة له عالم مفقود، لأن الحاسة التي يطل بها الإنسان على عالم الألوان أو الموجودات الخارجية مفقودة. وهكذا قل أيضا عن الحواس الأخرى زي الشم الذي عن طريقه الإنسان يعرف الروائح، الرائحة الزكية والرائحة الكريهة والرائحة الحادة وما إلى ذلك، تدخل إليه عن طريق حاسة الشم وهي مختزة في الأنف. فإذا كان الإنسان فاقدا لهذه الحاسة فلا يعرف معنى الرائحة إذا كانت زكية أو كانت كريهة. وكذلك عالم الطعوم، بيصير مغلق في وجه الإنسان لو أنه فقد حاسة الذوق، فكيف يمكنه أن يعرف الحلو من المر من الحالق وما إلى ذلك إذا فقد هذه الحاسة؟ فيبقى عالم الطعوم بالنسبة له لا وجود له، ويحتاج الإنسان إن هو حد عاوز يعرفه فيضرب له أمثلة بالفرق بين الطعم الحلو والمر وما إلى ذلك بأمثلة تقريبية، إنما وجود هذه الأشياء عالم الطعوم بالنسبة له بطريقة واضحة يبقى صعب جدا أن ينقل إليه كما يعرفه من له هذه الحاسة وهي حاسة التذوق. وأخيرا حاسة اللمس هي الحاسة الخامسة من الحواس الخمس، فعالم الأجسام بالنسبة له ودي يعني عادة يعني ما فيش يعني كائن حي يفقد تقريبا فقدا تاما هذه الحاسة، إنما يعني ممكن أن يفقد الإنسان السمع، ويمكن أن يفقد الإنسان المرض، ويمكن أن يفقد الشم والذوق وما إلى ذلك. ما حاسة اللمس عن طريق الجلد أو اليد أو ما إلى ذلك نادر قوي، إنما ممكن يكون إنه تضعف أو تكون ضعيفة بحيث لا يرى الفروق حادة وواضحة بالنسبة لي. على أي أحوال الحواس الخمسة دي هي أبواب المعرفة، عشان كده سموها أبواب لأنه المدخل منها تدخل المعرفة الحسية إلى الإنسان عن طريق الحواس. ويبقى ما هو أهم من هذه الحواس الخمسة؟ العقل اللي به يدرك الإنسان الأمور الغير المحسوسة ويفهم هذا الوجود ويفهم صلته بهذا الوجود ويستدل على وجود الله وعلى قضايا المعرفة العقلانية عن طريق العقل. إذن الإنسان محبوس في هذا الجسد ومعرفته إما عن طريق الحواس إذا كان الأمر يتصل بالموجودات الخارجية، وعن طريق العقل وهو الأداة التي بها يفكر الإنسان ويخترع ويبتدع ويخلق وأيضا يتأمل ويتبصر وما إلى ذلك. إذن العلم عند الإنسان أولا علم يعتمد على أدوات، وتأتيه المعرفة من خلال هذه الأدوات سواء كانت الحواس أو العقل. في طبعا كثير ثالثة في المعرفة وهو رؤية القلب، ودي عشان كده بيسموها الحاسة السادسة الخارجة عن حدود الحواس الخمسة. نوع من المعرفة ينبثق في القلب انبثاقا بدون مقدمات، لأن العقل أو المعرفة النظرية بتمتد في الإنسان من خلال استنباط وبرهنة وما إلى ذلك، إنما هذه المعرفة أو هذه الحاسة السادسة بها يدرك الإنسان الأشياء إدراكا مباشرا من دون الحواس ومن دون أيضا البرهنة العقلية. تدخل إليه المعرفة دخولا أو تنبثق انبثاقا. ومن هنا فهذا الفريق من العلماء يسمي أو يسمي هذه المعرفة بالحدس أو الإلهام، وده تحدث عنه كبار الفلاسفة والعلماء، أقروا بأن هناك نوعا من المعرفة انبثق في قلوبهم انبثاقا، بحيث أنه لم يأتي عن طريق الحواس ولم يأتي عن طريق العقل، يعني ما هوش عن طريق الاستنتاج والاستنباط والبرهنة وما إلى ذلك. نوع من الانبثاق أو الإلهام، حتى إن بعض الفلاسفة والمفكرين عاد هذا إلى قوة روحية ملائكية، ويعني يبقى هنا هذا الإنسان واسطة أو وسيط بين الروح وبين عالم المادة أو عالم الوجود المادي. وهذا طبعا مدوش لجميع الناس، أناس يتميزون بصفات خاصة تؤهلهم لهذا النوع من المعرفة الانبثاقية، بأن يكون له معرفة إضافية غير المعرفة التي عن طريق الحواس وغير المعرفة التي عن طريق البرهان العقلي، في نوع آخر من المعرفة موجه لكل الناس. وهذه المعرفة تنبثق في النفس انبثاقا، ودي يعني بتسمى المعرفة التي من لدن الله أو من جانب قوات روحية. والغريب أنه عدد من الفلاسفة في العالم الوثني أو في العالم اللي اصطلحنا عليه أنه عالم وثني أو من غير يعني المؤمنين بدين معين، تنبثق فيهم وأقروا بأن في معرفة جاءت من طريق روحاني أو طريق لا عن طريق الحواس ولا عن طريق، يعني يشعر كده يبص يلاقي الفكرة دخلت في قلبه، معرفة أساسها إيه، ولو تتبعها بعقله بعد مدة يتبين له أنها صحيحة، يبقى عنده يقينية كاملة بصحتها. هذه المعرفة اللدنية التي من لدن الله ما هيش لكل الناس. على أي الأحوال ده طريق العلم عند الإنسان، يا إما الإنسان محدود وقاصر وطاقاته محدودة في تحصيل العلم والمعرفة، ولكن له أدوات للمعرفة. هذه الأدوات إما الحواس وإما العقل في دائرة الأمور التي تستنبط استنباطا، ولكن بالإضافة إلى هذا في نوع آخر من المعرفة لبعض الناس الذين لهم هذه الأهلية أن يكونوا وسطاء لعالم الروح، فيدركون أشياء ويعرفون أشياء لا عن طريق الحواس ولا عن طريق العقل. ومهما يكون الأمر فهذه المعرفة محدودة وتتوقف على سلامة الحواس وعلى سلامة العقل، لأن العقل أو الحواس هي الأدوات، إذا كانت الأداة سليمة فهناك الاحتمال أن تكون المعرفة المنقولة عن طريق هذه الأداة سليمة، ولكن إذا تهدد هذه الحاسة أو تلك سبب من الأسباب الذي يخربها أو يضعفها أو يتلفها، فتترقب عليه نقص المعرفة. على سبيل المثال، لما بيكون واحد عن الزكام مثلا، إذا كان الزكام شديد فبتؤثر على حاسة الشم، فبيفقد دقة التفرقة بين الروائح، وقد يعني يقول عن حاجة إنها متعفنة وهي ما تكونش متعفنة، وذلك لأن العفونة هي في أنفه. وكذلك يعني بالنسبة للبصر، في هناك ما يعرف بعمل ألوان، عند بعض الناس في ألوان ما يقدرش يشوفها لأنه في عاهة عنده أو حاجة علة مرضية تسمى عمل ألوان، أو يرى الأشياء على غيره. وهكذا أيضا من جهة السمع، يعني ممكن واحد يكون وزنه خربانة أو ضعيفة أو كده أو ما إلى ذلك، فما يقدرش يحكم بصدق ما إذا كان هذا صوت رجل أو صوت طفل أو صوت امرأة أو صوت حيوان أو صوت، أو يميز بين أصوات الحيوانات وأصوات الطيور وما إلى ذلك، لأن الحاسة معطلة أو ضعيفة. ولكن هناك ما هو أخطر، وهو ما يسمى بخداع الحواس. يعني تبص تلاقي الحواس كلها حتى لو كانت سليمة، في هناك قضية عامة لجميع الناس، وهو قابليتهم أن الحواس تخدع. يعني مثلا احنا بنشوف السماء زرقاء، بنراها كلنا بنشوف، يعني ما فيش فرق بين واحد واخر، جميع الناس يرون السماء زرقاء. واذا صعد الانسان بطائره او بسفينه من سفن الفضاء ما يشوفش اللون الازرق. ده بنسميه خداع الحواس، نتيجة التقاء الأضواء بطريقة معينة تدي هذا اللون. برضو لو الواحد مثلا لاحظت انه على خط الاستواء يعني منطقة أوغندا ومنطقة غانا والحتت دي، الطائرة من فوق الواحد يشوف السحب ملونة بألوان مختلفة، ففي سحب بنفسجي وسحب زرقاء وسحب وردية وما إلى ذلك، مختلف ألوانه. ويعني تبقى متعة للإنسان أن يرى هذه الألوان المختلفة من السحب، لكن هل هي حقيقة كذلك؟ لمجرد تلاقي الأضواء بطريقة معينة يخلي السحب تبدو بهذه الألوان المختلفة، لكن الحقيقة فين؟ الحقيقة فين؟ هل هي كذلك؟ لا. لما بتحط ملعقة في كوباية مية مليانة بالمية تبدو انها مكسورة، بعدين تطلع الملعقة فتلاقيها مش مكسورة. هذا الانكسار، انكسار الضوء، وده معروف في علم الضوء وما الى ذلك. كذلك لما بتحط المجداف بالذات في البحر او في النهر او في النيل او في ترعة، يعني في الماء، يبدو ايضا مكسورا. ومن هنا راينا ان بعض المفكرين في اواخر القرن الثامن عشر وفي التاسع عشر وبدء القرن العشرين بدات ثقتهم لمعرفة الإنسان عن طريق الحواس تهتز اهتزازا واضحا، فطلعت ما تسمى بالنظرية النقدية. النظرية النقدية اللي تابع عنها فلاسفة زي كانت وبوانكاري ولوروا ومن إليهم من الفلاسفة الذين قالوا انه معرفة الانسان عن طريق الحواس قابلة لان تخدع. من ضمن الحاجات مثلا احنا لما تكون مثلا جاي من منطقة عالية لمنطقة منخفضة تبص تلاقي كما لو كان قدامك بحر اللي بيسموه السراب، وبعدين تتقدم في المشي او في المسيرة فما تشوفش مية. طيب ايه المية اللي جت ازاي؟ برضو انعكاسات اضواء بتخلي الانسان يرى ماء حيث لا ماء. فدي هزة يقينية للإنسان في حكم الحواس، لأنه في وقت ما من الأوقات جماعة العلماء والمفكرين أصبحت الحواس عندهم يقينية جدا، ولذلك أصبحت الحقيقة هي ما تقوله الحواس، خصوصا في ابتداء من القرن الثالث عشر فبدأوا يتحمسوا للمعرفة. فما تراه العين فهو الحق، وما تسمعه الأذن فهو الحق، وما تلمسه اليد هو الحق. الحقيقة أصبحت مربوطة بالحواس، وأصبحت في نظر هؤلاء هذا الفريق من العلماء أصحاب المنهج التجريبي الحقيقة هي ما تشير أو ما تدل عليه الحواس. بعدين بقى النظرية النقدية اللي جاءت في القرن 19 وأواخر 18 زلزلت إيمان الإنسان بالحواس وبالتالي بالمعرفة التي تأتي عن طريق الحواس، وأصبح هناك ما يعرف بخداع الحواس. ودي مسألة قضية ما هي خاصة بنوع واحد من البشر، كل الناس يعني واحد بيشوف مثلا دي حمرة، هل هي حقا حمرة ام هي تبدو كذلك؟ كلنا هنقول اه، لان كلنا بنشوفها حمرة. لكن موضوع خداع الحواس انزل العلم من كبريائه ومن نزعته الدوغماطيقية اليقينية التوكيلية الى نزعة اخرى احتمالية، فأصبح العلماء يقولوا هذه الحقيقة كما تبدو، مش كما هي بذاتها. نحن لا نستطيع أن نعرف الحقيقة في ذاتها، إنما بحسب إمكاناتنا وإمكانياتنا، بحسب الأدوات بتاعتنا في المعرفة. حسب الأدوات بتاعتنا في المعرفة هي فكرة. يبقى حتى يعني بعضهم عبر عنه قال هناك فرق بين العلم في ذاته وبين المعرفة كما تبدو. ومن هنا بقى دخل حتى في اللغة فرق بين عالم النومين وعالم الفينومين. فينومين الظواهر، أما النومين عالم الحقائق في ذلك. فإحنا النهاردة يعني بحسب مقولة العلماء في الوقت الحاضر نحن في عالم الظواهر، يعني إحنا كبشر في الأرض هنا عالم الظواهر، لكن لسنا في عالم الحقائق في ذاتها. دي حتى الأمور اللي كلنا بنجمع عليها، مش بس يعني لما تكون الحاسة معطلة أو ضعيفة أو مفقودة، لا، حتى بين جميع البشر. يعني لما كلنا نقول عن السماء زرقاء أفتكر مفيش حد، إلا طبعا إذا كان الإنسان مريض أو شيء من هذا الطريق، إنما الكل يجمع على إن السماء بنراها كلنا زرقاء، لدرجة لو واحد ما شافهاش زرقاء يبقى لازم عيان أو مريض أو بتاع أو عين فيها حاجة. فده إجماع كلي. لكن مع هذا حتى هذا الإجماع النهارده أصبح مزلزل. ولم يعرف العلماء النهاردة عن طريق العلم يقول نقدر نوصل للحقيقة ذاتها. فمن هنا أصبحت هذه التفرقة بين عالم. وإذا أصبح العلم احتمالات. العلم البشري أو علمنا في الدنيا علم احتمالات، ولكن لا يستطيع العلماء أو الفلاسفة أو المفكرون أنهم يقولوا، وده كلام يعني أصبح النهاردة مقرر عند العلماء، أن إحنا لا نعرف الأشياء بذاتها إنما نعرف الأشياء كما تكون. فنحن في عالم الظواهر ولسنا في عالم الحقائق بذاتها. على أي الأحوال هذا هو علم الإنسان، علم محدود وعلم مقيد بسلامة الحواس، علم محدود لأنها معرفة جزئية، ما بنقدرش نعرف الحقيقة كلها أو الحقائق كلها، فهي معرفة جزئية. ولكن حتى هذه المعرفة الجزئية معرفة مقيدة، مقيدة بسلامة الحواس. فضلا عن أنه هذه المعرفة وصفة عامة قابلة لأن تكون مخدوعة، وهذا ما يعرف بالخداع، بخداع الحواس بصفة عامة. هذا هو علم الإنسان، علم محدود، علم مقيد. ثم أيضا خاصية ذاتها أنه علم آني، علم آني، يعني الإنسان بيعرف أو يتصل إليه المعرفة في اللحظة وفي الآن، وبعدين بعد شوية ممكن يوصل لجزء آخر من المعرفة. فالمعرفة هنا متدرجة، ما توصلش كلها مرة واحدة للإنسان، إنما بيستخدم وسائل معينة بتخليه يعرف حاجة شوية قدام، بيعرف حاجة تانية. وعشان كده بنبص نلاقي نفسنا الطفل الصغير بتاع معرفته محدودة، بعدين لما يكبر بتزداد المعرفة. وكلنا عارفين الواحد وقت يتأمل في حياته لما كان سنه كذا دلوقتي سنه كذا، في أمور كثيرة حتى في الاجتماعيات وحتى في العلاقات الاجتماعية وما إلى ذلك، بتبقى المعرفة بتنتقل، معرفة مش مرة واحدة ومش شاملة ولا كاملة، إنما معرفة جزئية وقابلة لأنها يعني تأتي بعدها جزئية جديدة في حياة الإنسان، وبهذا يتقدم الإنسان ويتطور إلى الأفضل. وفعلا كلنا بنلاحظ أن الناس مع تقدم السن تزداد الخبرة، تزداد العلم، تزداد المعرفة. وعشان كده حتى المثل الطبيعي اللي قال أن اللي أكبر منك بيوم يعرف أكثر منك بسنة وما إلى ذلك، يعني معرفة الإنسان بتبقى أولا محدودة ومقيدة بسلامة الحواس، وبعدين جزئية، وبعدين قابلة لأنها تتطور وتتقدم لأنها محدودة. أما معرفة المسيح، مع أنه أخذ صورة الإنسان ولبس طبيعة الإنسان،
ولاهوته احتجب واستطر في الإنسان وفي الإنسانية. إنما معرفته معرفة شاملة، غير محدودة، ثم هي معرفة كاملة غير منقوصة وغير قابلة لأن يكون فيها خداع. الإنسان لكنت أظن كذلك ولكن تبين لي كذا، ده مش في المسيح. مش في المسيح إنه كان يظن وبعد كده يتبين له شيء آخر كما يحدث للإنسان. لما المسيح معرفته كاملة وشاملة غير منقوصة، ثم معرفة مباشرة بالحقيقة ذاتها. وده الفرق بين الله وبين الإنسان. الإنسان يعرف عن طريق الحواس وعن طريق أدوات، لكن لا يستطيع أن يعرف الأشياء معرفة مباشرة. اللي قلناه بالنسبة للحاسة السادسة في لحظات معينة، مفيش فيلسوف ولا مفكر قال إن كل حياته هذه المعرفة المباشرة، إنما قال في لحظات معينة، وده اللي بيسموه الفرض العلمي. وبصت تلاقي تنبتق في هذا الفيلسوف أو في هذا العالم معرفة جزئية في نقطة معينة، وبعدين يحاول يتتبعها ويثبت صحتها. فده ما يسمى بالفرض العلمي، بيجي بنوع من الإلهام بس برضه جزئي ولنقطة معينة، إنما برضه بمعونة قوة إلهية. كل الفلاسفة أو المفكرين والعلماء أقروا بإن في أشياء معينة من المعرفة لم تأتهم من تلقاء أنفسهم أو منهم، وإنما جاءت من قبل قوة إلهية. ووصفها بعضهم أنها ملاك، وصفها بعضهم أنها حلم أو رؤية، بعضهم وصفها أنها جنية. المهم يعني إن أحسوا كلهم إن في نوع من المعرفة، بس هذه المعرفة برضو ما يشمل كل شيء، إنما لأشياء معقولة. والذي خلى بعض الفلاسفة يسبقون غيرهم في التفكير، يعني بص تلاقي واحد مفكر قال فكرة، وهذه الفكرة كان فيها سابق على زماني، وربما تعرض فيها لنقد من العلماء أنفسهم ومن المفكرين في زمانه وانتقدوه، وربما طبعا قاموا عليه وأحيانا يضطهدونه. ويكتب السلطة المدنية لتضطهد هذا العالم، وده تاريخ العلم. كلنا نعلم من تاريخ العلم كيف تعرض كثير من العلماء والفلاسفة للاضطهاد في زمانهم من القوة الحاكمة، وأيضا حتى من العلماء زملائهم. ليه بقى؟ لأن هؤلاء قال فكرة، وهذه الفكرة لم يكن مقبولة عقليا في ذلك الوقت، إنما كان فيها هذا الفيلسوف سابقا لزمانه، ولذلك فإنه هذا السق الزماني باعتراف العلماء أنفسهم والمفكرين الذين نبتت بهذه الفكرة لم تكن منهم. وحتى في عالم الفلسفة يقول نقطة البدء في الفلسفة ليست فلسفية، نقطة البدء في الفلسفة ليست فلسفية. يعني ده كلام الفلاسفة، يعني يشعر ان نقطة البدء فكرة جاءت، هذه الفكرة يتتبعها وبعدين يثبت انها صحيحة، لكن ساعة ما جاءت يشعر انها ليست من العقل والاستدلال والاستنباط وما الى ذلك، انما انبثقت في النفس انبثاقا، فبيعتبر ان دي جاية من مصدر اخر خارجا عن نفسه، وفي الغالب مصدر الهي. فحتى سقراط يعني الرجل اللي هو طبعا اضطهد وقتل وحكم عليه وقيل عنه انه افسد الشباب، هذا الرجل كان دائما يقول ان افكاره انه الفكر يعني الخاص بتاعه كان فيه حد ألهمه وصف التاريخ الفلسفة بجميع سقراط. فعلم المسيح يختلف عن علم البشر في أنه علم شامل وليس محدود، علم كامل وليس منقوص، علم مباشر في الحقيقة ذاتها، يعني لا يعتمد على الحواس ولا يعتمد على الأدوات. وعشان كده علم صحيح ما هوش فيه ما يعرف بخداع الحواس. وحنشوف يعني أمثلة على قدر ما نستطيع وعلى قدر ما يتسع الوقت. ازاي ان علم المسيح شامل كامل وانه مباشر في مقابل علم البشر الجزئي والمحدود والذي هو قابل للخطأ، وانه علم غير مباشر، يعني هوش مباشر بيجي من عن طرق او عن طريق او اكثر من طريق. وبعدين اكثر من هذا ان علم المسيح علم ليس زمنيا، يعني علم الانسان معرفته زمنية، يعني يأتيه في الزمان، إنما علم المسيح علم بالماضي والحاضر والمستقبل، علم بالماضي القريب والماضي البعيد، علم بالحاضر القريب والحاضر البعيد، علم بالمستقبل القريب والمستقبل البعيد. من ناحية دينية أو في الكتب المقدسة إيمان إلى على نوع ما هذه الفروق بين علم القديسين، وطبعا القديسين دول ما هوش فقط بشر إنما بشر مزودين عن طريق تدينهم وروحانيتهم بقوة روحية، اللي هي مثلا معرفة إلهام إلهي أو عن طريق ملائكة أو عن طريق قوات روحية تعطيهم هذا الإلهام، يعني إما معرفة بتنزل في القلب كده، يا إما معرفة بطريقة واضحة من كائنات زي الملائكة يجوا يقولوا لهذا الإنسان كلام أو يبلغوه رسالة، وهؤلاء الملائكة لا يراهم أحد إلا هذا الإنسان، وقد يراهم غيره على أي الأحوال في طرق مختلفة. لكن يعني بقول القديسين غير البشر العاديين، كنا نتكلم عن المعرفة البشرية عامة، لكن القديسين مفروض انهم بالاضافة الى معرفتهم الانسانية كبشر لهم حواس ولهم العقل، لكن طبعا بيتميز بميزات انه علاقتهم بالاله بتعطيهم مجالا لمجموع من المعرفة غير المعرفة التي يعرفها كل بشر، وهي معرفة إلى هي، ودي إما بنوع من الإلهام بيجي لهذا العقل الإنساني أو هذا القلب، أو بظهور كائنات روحانية في بعض الأحيان تكون أحلام ورؤى، وبعض الأحيان تكون كائنات فعلا تظهر لهؤلاء الناس وتبلغهم برسالة معينة ونوع من المعرفة ليس لغيرهم. وطبعا جمرا لأن هذه ميزات معينة لهؤلاء الأشخاص فبتعرضهم لكثير من الهزل والسخرية والاحتقار أو عدم التصديق من معاصرين من الناس، وبعدين بتعرضهم أحيانا للاضطهاد وللقتل، خصوصا من إذا كان هذه المعرفة يعني بتضايق أو حيكون فيها نوع من التعنيف بشيء ليس لمصلحة مثلا الحكام في ذلك الوقت أو ضد هؤلاء الحكام، سواء كان حكام مدنيين أو حكام دينيين أو حكام يعني زي مثلا حكام دينيين زي رجال الدين أحيانا زي اليهود مثلا كان فيهم كهنة ورؤساء كهنة ومع ذلك يعني اضطهدوا كثيرين، والمسيح نفسه اضطهد منهم. فهؤلاء الحكام سواء كانوا رجال حكم مدني او رجال دين برضو لما يجدوا في هذا الانسان جاي بنوع من المعرفة لا تصرهم ولا ترضيهم، فمش بس ما بيقبلوهوش ولكن بيقاوموه ويصدروا عليه احكاما واحيانا بيتعرضوا للقتل. يعني حتى زي ما قال سيدنا ابو بكر اي الانبياء لم يقتله اباه، يعني ارميا رجما مات مرجوما، اشعياء نشروه بالانشار، وهكذا كل الانبياء حصل. ومين اللي يعني في الغالب مش من غير دينهم، من نفس الدين يعني بتاعهم، يعني مين اللي نشر إشعياء؟ ما جاش شعوب ناس من شعوب تانية، أو إنما من نفس من داخل الأمة اليهودية. حتى المسيح قال أي الأنبياء لقي الطيب، يعني شوف تحدي ما فيش واحد، أي الأنبياء لقي الطيب وأباه. وعشان كده قال يأتي عليكم كل دم زكي سفكتموه على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براقيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. فبنقول إن معرفة القديسين حتى محدودة حتى وإن كانوا متميزين عن غيرهم من البشر العاديين بأن لهم معرفة خاصة بهم عن طريق الإلهام أو الوحي أو ما إلى ذلك، أو عن طريق ملائكة أو قوات روحية أخرى أضيف إليهم هذه المعرفة. فعندنا واحد زي أليشع النبي، هذا بقى كان رجل روحاني جدا، وكان العالم الآخر أو عالم الروح مكشوف يعني، حتى إحنا في موقف معين لما ملك أرام اللي كان ضد ملك إسرائيل كان يشوف إن الخطة اللي يضعها ملك أرام وهي في مخدع فراشه ضد بني إسرائيل أو ضد ملك إسرائيل تكشف هذه الخطة أم بني إسرائيل يتحوط. والرجل زهد واتهم المحيطين به من حاشيته انه لابد انه في حد جاسوس منهم بيتجسس وبينقل هذه الاخبار الى ملك اسرائيل. فقال المحيطين به انهم في حد منكم لابد انه بيتجسس علينا، وحد فيكم لابد انه بيخون بلده او يخون دولته لحساب ملك اسرائيل. فقالوا لا، ما احناش خونة ولا احنا بنتجسس على الملك، وانما ملك اسرائيل عنده واحد اسمه اليشع. هذا الرجل بيخبر ملك اسرائيل بالامور التي انت تضعها وانت في مخدع فراش. الغريب كيف روح هذا الرجل؟ فبعت قوات عسكريه، اعداد غفيره من الجنود، كما لو كان ليش عدا يعني قوه كبيره، انما يعني الشخص ده ما بيكبر بقى قالوا مهابه ومهاب ومكانه، فيخيل للناس الاخرين ان ده بقى عنده قوات كبيره او ما يسمونه بالشعبيه. فقالوا روحوا هاتوا، وبعد قوات كبيره قوي من الجيوش والخيل ومركبات عشان يجيبوا راجل واحد. فقال ايش عبد النبي كان راهب وكان بيتعبد في مغارة في الجبل، ولكن كان معه خادم له اسمه جحسي، دايما بيبقى واقف على باب المغارة لحراسة سيدي او يبلغه اي حاجة او يتلقى منه امر لامر يريده اليشع. فاول ما شاف جحزي جموع غفيرة من الجند وخيل ومركبات دخل طلع على الجبل، انزعج جدا جهزي وراح يجري نحو سيدي ومعلمي اليشع وقال له يا سيدي يا ابي، الجبل مليان من جنود ومن خيل يريدون ان ياخذوك. فاليشع بهدوء غير مطلع قال اكشف يا رب عن عيني الغلام فيرى. ودي طبعا ما يقولهاش الا اذا كان هو نفسه شايف. اكشف يا رب عن عيني الغلام فيرى. فكشف الله عن عيني الغلام، انسان في رؤيه من عندي وفي حاجه بيسموها الباصره ليترى ما وراء المنظور. فشاف انه الوف من الملائكه محيطين بسيده اليشع، فصرخ وقال يا ابي ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. مهم يعني انه اليشع كان انسان مكشوف العينين، لكن مش في كل المواقف، والا هيبقى اله. يعني القديسين بيكون لهم احيانا بعض المعرفه لكن ما هيش كل المعرفه، ودي فرق لازم نتكلم عنه كفرق بين البشر وبين المسيح، انه في قديسين كانت لهم بعض المعرفه زي اليشع وزي ايليا ومن اليهم من القديسين زي الاباء الرسل، كان يكشف عن عيونهم في بعض الاحيان فيروا اشياء ويقولوا اشياء، لكن مش معناها انه باستمرار هذا النبي أو هذا القديس بيشوف كل حاجة، إنما في لحظات معينة في موقف معين، ولكن في أمور أخرى ينامها. يعني موجود حتى لهؤلاء القديسين الجهل، عنده علم وهذا العلم مفاض عليه من قبل الرؤية، إنه مش من ذاته، أولا مش من ذاته، مش من هو مفاض عليه، ثانيا محدود بالظرف، بالمكان، بالمشكلة الجزئية التي يواجهها، لكن ما هوش علم كلها. وإن حبيلا مش معقول الإنسان بالقداسة يتحول إلى إله، إنما له بعض المعرفة في بعض المواقف. فمثلا أليشا اللي احنا حكينا عنه، انه كان يخبر ملك إسرائيل بأخبار ملك أرام، وعرف ما فعله جحزي أيضا، كان واحد اسمه نعمان السرياني السوري، وزير كبير، وجه كان أبرص ومريض وبتاع، ف يعني جاء لرجل الله أليشع وبصلواته أنه يعني يتصل في نهر القرطون، والمهم شوف يا هذا الرجل، فحب يقدم كنوع من أنواع هدية لأليشع، فرفض أليشع أن يأخذ منه هذه الهدية، اعترض كرجل زاهد يعني. فبعد ما مشي جهزي اللي هو تلميذ أليشع في غفلة من معلمين ومن دون ان يقول له، جري وراء هذا الرجل بعد مدة وقال له سيدي ومعلمي أليشع، قالوا ناس بعد ما انت مشيت، فهو يعني محتاج عشان الناس اللي يقولوا ربنا يعني ما بدلش معلمه كتير قوي، بس يعني عشان يعني عشان ما يتناقضش مع نفسي، فقال له سيدي بعد ما انت مشيت يعني في ناس جم لسيدي محتاجين وبتاع، فتديني كذا او طلب منه يعني حاجة، فأعطى. لما رجع جحزي إلى أليشع زعل منه جدا، قال له يا جحزي أهو وقت أخذ ثياب وفضة وما إلى ذلك، أنكر، قال له ألم يسأل قلبي وراءك لما أنت رحت للراجل والراجل رجع كان ماشي في طريقه وعاد إليه، البعيد هو ذا برص نعمان السرياني يلحق بك، فخرج من عنده أبرص وجدت. المهم يعني انه هذه المعرفة بتاع أليشع سواء كان في قصة انه كان بيخبر ملك إسرائيل بالأمور التي يفكر فيها أو الخطة الحربية التي يضعها ملك أرام وهو في مخلع فراشه، وعرف أليشع أيضا بما صنعه جحزي تلميذ من أنه جري وراء الرجل وأخذ منه ثياب وبعض الفضة والذهب، عرف وأنه ألم يذهب قلبي وراء، يعني نوع من الكشف. لكن هل ده معناه ان أليشع كانت له معرفة بكل شيء؟ لا. أليشع الذي كان يعلم هذا العلم جهل أمر الشونبية اللي جري وراه ويقول الرب كتم عني الأمر ولم يخبرني؟ يعني دي تدل على انه المعرفة بتاعته ما هيش معرفة كاملة ولا شاملة، ففي امور عرفها وعرفها طبعا عن طريق ربنا بالكشف، انما في امور اخرى يجهلها. هو نفسه بيقول الرب كتم عن الامر، في قصة الشونمية المرأة الشونمية كتم الامر عني ولم يخبر، ده في سفر الملوك الثاني أصحاح 4:27. دي تدينا فكرة عن معرفة القديسين على الرغم من أنها معرفة أكبر من غيرها وأنهم مزورين لقوة إلهية، لكن مع هذا معرفة محدودة وأنها ليست شاملة وليست كاملة، وإن يعرف بعض الشيء لكن هناك أمور أخرى يجهلها. فإذا حتى الأمور اللي بيعرفها ما بيعرفهاش من تلقاء ذاته، لأنه ما هوش إله، هو إنسان. ما بطرس الرسول العهد الجديد برضو علم بما صنعه حنانيا وسفيرة إبراهيم، ولكنه جهل أضر أو معنى الصماط أو الولاية التي نزلت من السماء وهو بيصلي وفيها من وحوش الأرض والممنوعات التي كان ممنوع أن الإنسان يأكل منها، وصوت من السماء يقول قم يا بطرس اذبح وكل. فقال يا رب لم يدخل في فمي دنس أو نجس، ازاي ربنا يطلب منه هذا الطعام؟ الحاجات الممنوعه يطلب منه ربنا، وبعدين يقول لم يدخل في فمي نجس او دنس، قال له ما طهره الله لا ينجس انت. طلعت البلايه فوق، ده هو صاحي، ده بيصلي كان صلي، طلع فوق سطح البيت اللي هو فيه ثيافه، وبعدين بص وجد الملاية نزلت مرة ثانية وفيها من الوحوش الأرض والحيوانات الممنوعة فتعد نجسا، وصوت من السماء يقول قم يا بطرس اذبح وكل. يا رب لم يدخل في فمي، ما حصلش طول حياتي طول عمري، مش معنى هناك. بعدين الصوت يقول له ما طهره الله لا ينجس أنت. طلعت البلاية فوق، نزلت مرة ثالثة فيها وحوش الأرض الممنوعات، قم يا بطرس اذبح وكل. قال له برضه نفس المرة الثالثة يا رب لم يدخل في فمي نجس أو نجس، وإذا الصوت يقول له ما طهره الله لا ينجس أنت. فالحقيقة بطرس الرسول على الرغم من إن هو كان له في بعض الأحيان بعض العلم وبعض المعرفة، إنما أشكل عليه وأغمض عليه هذا الأمر، فلم يفهم إيه معنى هذه الرؤية وإزاي ربنا يطلب منه هذا الطلب. وطبعا هي بعدين فهم، لأنه بعد ما نزل من الرؤية وهو في حيرة في تفسيرها، في ناس خبطوا على الباب وقالوا هل هنا سمع الملقب بطرس؟ كانوا عساكر من قبل كورنيليوس قائد المئة اللي هو رجل طلياني ما هوش يهودي، وكان رجل يسموه دخيل، يعني دخيل دخيل يعني بمعنى انه هو تهم او امن الديانة اليهودية على الرغم انه ليس من اليهود، فكان يصوم إلى الساعة 9 من النهار ويصلي ويصنع أعمال رحمة للفقراء والمساكين. فظهر له ملاك من السماء وقال له يا كورنيليوس، إن صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، يعني اعتراف من السماء بالوقت المقبول، وأن ربنا قبل صلواته وأعمال الرحمة التي عملها. فأرسل بعد كده، قال له ارسل إلى يافا واستدع سمعان الملقى بطرس يكلمك كلاما تخلص به أنت وأهل بيتك. ما قالوش ايه هو الكلام، لان مش مهم للملاك، والا هيكون الغى دور الكنيسه والغى وجود الكنيسه، دي مش مهم. انا ببلغك رساله ان صلواتك وصدقاتك صعبت تذكارا امام الله، لكن روح للكنيسه، والكنيسه روح لسمعان الملقب بطرس يكلمك السبعين، وهو اللي هيكلمك كلاما تخلص به انت واهل بيتك. لولا الحلم الرؤيا التي رآها ماري بطرس الرسول كان مرفوض انه بطرس الرسول يدخل بيت رجل من غير اليهود ويكلمه، ولذلك اول لما خبط على الباب وقال ثلاثة عساكر، يعني قالوا سيدنا اللي هو قائل المئة شاف رؤيا وشاف ملاك بتاعه وقال له ارسل الى يافا فاستدع سمعان ملقب بطرس، فذهب بطرس الرسول اللي بدا يفهم معنى الرؤيا، ما طهره الله لا تنجسه انت. لكن اول كلمه اول ما دخل بيت كورنيليوس قال له انتم تعلمون انه محرم على رجل يهودي مثلي أن يدخل بيت أمامي. شفت ازاي؟ يعني لولا رؤية دي بتاع الصناعة ما كان يمكن لبطرس يدخل بيت هذا الرجل، لكن لما ربنا اداله مثل الصناعة وقال له ما طهره الله لا تنجسه أنت، يعني هذا الرجل اللي أصبح مقبول عندي والملك جاء بيقول صدقاته وصلواته صعيدة تذكارا أمام الله فهو مقبول أمامه، فأنت ما تنفضوش، ما طهره الله لا تنجسه أنت. فعلى طول سمعان بطرس راح على طول، لكن هو نفسه قال لهم عندما دخل البيت قال لهم أنتم تعلمون أنه محرم على رجل يهودي مثلي أن يدخل بيت أمامي، ولكن الرب علمني بإيه عدم بإيه بالرؤية أن لا أقول عن واحد طهره الله إنه نجس. فكل أمة مقبولة أمام الله تصنع البر مقبولة أمام الله، ودي الجملة اللي بيسيئوا بعض الناس فهمها فهمهم ليها وفكروا يعني دي معناها إن الناس غير المؤمنين ويقبلوا، لكن لا، مش معناها كده كل أمة مقبولة أمام الله، بشرط طبعا انه يدخلوا بالايمان وتعملوا. ولذلك كورنيليوس هذا بعد ما سمع كلام ماري بطرس الرسول طلب العماد وتعمد هو واهل بيته، يعني ما تفكرش ان هو يدخل على طول السماء كده من دون بالايمان بالمسيح والمعرفه وايضا المعموديه. المهم يعني انه ماري بطرس الرسول تحير في امر الرؤيا، على الرغم انه كانت له في بعض الاحيان معرفه وكان ربنا بيكشف له هذه المعرفه، لكن في هذا الامر اشكل عليه وصار غامضا بالنسبه له، بتكشف ايه معنى الصماط اللي ينزل من فوق وزي ربنا يطلب منه يعني ياكل من قم يا بطرس اذبح وكل، ولما قال له لما يدخل في فمه دنس او نجس ثلاث مرات يقول له ما طهره الله لا ينجس انت، فقعد حيره في معنى هذا الرؤيه لما جاء خبط الناس دول على الباب قدر يفهم انه في ملاك ظهر له لكورنيليوس وقال استنى اسمعان الملقب بطرس يكلمك كلاما تخلص به انت واهلك. يعني احنا بنقدم هنا مثل من مسألة العلم البشري. يعني القديسين دول طبعا بالمواهب فوق العاديه بالنسبه للبشر العاديين، يعني مش كل واحد اللي مش فروعي، يعني مش كل واحد بشر عادي، يعني نوع من المعرفه وجد. وايضا موضوع معرفته بحنانيا وسفيرة الخطيئه بتاعتها ده نوع من الالهام والمعرفه الالهيه، لكن مش في كل حاجه. معرفه القديسين مهما تكن فهي معرفه محدوده. فهذا الرجل القديس بطرس الرسول على الرغم من انه علم في بعض الاحيان ببعض الامور، لكن في امور اخرى كان يجهلها، ودي شيء طبيعي وربنا يعني دي كويسه، يعني والا الانسان هيصاب بالغرور او يتحول بنظر نفسه الى اله يعلم يعني كل شيء. كلمة اللي قالوها الآباء الرسل للمسيح، نحن نعلم أنك تعلم كل شيء، تعلم كل شيء. طبعا حصيلة خبرتهم معه، حصيلة ملازمتهم له، عرفوا أن هو يعلم كل شيء. أما بالنسبة للبشر مهما كانوا قديسين، وصحيح أن لهم بعض المعرفة لكن ليست معرفة لكل شيء، وده يبين لنا الفرق بين معرفة البشر والقديسين أيضا منهم ومعرفة المسيح. القديس بولس الرسول أيضا يعني بلا شك أنبأ عن أمور ما كان يمكن لأحد آخر عادي أن يعرفها لأنها كشوف إلهية. مش بس لما قال أتي إلى مكاشفات الرب وإعلاناته وبعدين اختطف إلى السماء الثالثة ورأى وسمع أشياء لا ينطق بها ولا يسوغ للإنسان ينطق بها، ولكن أيضا في رسائله تلاقي أنه أنبأ عن أمور جاية في المستقبل. لما قال في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة، اللي هو المذهب المانوي اللي جاء في القرن الثالث للميلاد، ومع يعني بولس الرسول أنبأ عن مبادئ وتعاليم هذا المذهب قبل أن يظهر هذا المذهب. وفي أمور كثيرة تانية ليها في رسائله مش مجاله الكلام فيها، إنما فعلا كرسول للمسيح وكإنسان كشفت عنه أشياء. يعني مرة يقول كنت أصلي في الهيكل ورأيته يقول لي، يعني شاف رؤيا المسيح يقول له أخرج من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عنه. كنت أصلي في الهيكل اليهودي ورأيته، يعني رؤيا في أثناء الصلاة لما مش حلم، فشاف المسيح والمسيح قال له اخرج من اورشليم لانهم لا يقبلون شهادتك عنه. وبرضه لما كان في الرحله الاخيره بقى اللي هي كان رايح روما وحيحكم عليه بالاعدام من قبل نيرون، فاللي حصل هو في المركب تعرضت المركب لزوابع واعاصير واتقلبت السفينه ودخلت الميه واتكسرت السفينه او بعدين، لكن قبل ان يحصل ان تتكسر السفينه وينزلوا على جزيره مالطا شاف رؤيه يقول وقف بي ملاك الاله الذي انا اعبده. لا تخف يا بولس، فإن الله قد وهبك أرواح الذين معك. أنت هتقف أمام قيصر وقد وهبك أرواح الذين معك، يعني يعني معناها أنه الناس اللي في السفينة برضو مش هيغلبوا عشان كده وهبك. ودي طبعا شفاعة القديسين أنه ولو ان العواصف كانت شديدة والسفينة هتتكسر برضو، وعشان كده قال للناس الموجودين في السفينة انتوا لكم 15 يوم ما كلتوش، يعني من كتر الهول اللي كانت بتتعرض له